بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في تقييد الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى واغفر له وللسامعين. وفي الدرس 73 يتكلم في كلام المصنف رحمه الله تعالى على صفة الحج والعمرة. قال رحمه الله تعالى: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون في دعاء
أن يكون من دعائه
اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم، حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج والعمرة في صفة الحج والعمرة، قال رحمه الله تعالى: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. وهذا في ليلة مزدلفة، إذا صلى الفجر فإنه يأتي مسجد المشعر الحرام، والمشعر الحرام كان جبلا صغيرا بمزدلفة، وبني أوجد عليه الآن مسجد مبني، فبعد أن يصلي الفجر يأتي المسجد ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، لما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وسبق بيان أن ما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام صلى الفجر في غير وقتها المراد في غير وقتها المعتاد، وليس في غير وقتها يعني أنه صلاها قبل أن يدخل الوقت، لا، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة لا تصح. وهذا يدل على أنه إذا تعارض يعني شيء مشروع في وقت معين مع آخر مشروع في كل وقت فإنه يقدم المشروع في هذا الوقت، يعني مثلا عند الأذان أفضل لك أن تردد الأذان أفضل من قراءة القرآن ومن أي ذكر غير ترداد الأذان، لأن هذا يعني هذا الأمر المشروع في هذا الوقت، بل بعض العلماء يرى وجوب ترداد الأذان، هو قول قوي جدا، بل بعض الفقهاء يرى أنه يردد في صلاة النافلة، إذا كان الإنسان يصلي النافلة يجوز له أن يردد الأذان، أن ترداده واجب، والكلام فيه من جنس الصلاة. وإن كان هذا القول والله أعلم قول مرجوح، لأن النبي عليه السلام لم يرد السلام باللفظ في الصلاة، مع أن رد السلام حكمه أنه واجب، وإنما أجاب بالإشارة، قال إن في الصلاة أو قال بالصلاة لشغلا. فيأتي المشعر الحرام ويدعو الله عز وجل بما تيسر له. هذا إن تيسر له الذهاب لصلاة الفجر في المشعر الحرام والدعاء، أما إذا لم يتيسر له فيقف في مزدلفة في أي مكان. والنبي عليه السلام قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة. فوقف إذا وقف الحاج في أي مكان أجزأه، لكن الأفضل أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب أن يكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه إلى آخره. لا أعلم صحة هذا الحديث وأن هذا من السنة، ولم أسمع أحد من علمائنا ومشايخنا الذين يعني درسنا على أيديهم صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيرها من كتب الفقه أنه يقول أن هذا من السنة، وإنما يدعو بما شاء بما تيسر له، يدعو بما تيسر له في هذا الموطن. وقوله حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذا من السنة أن يقف في مزدلفة حتى يسفر الصبح جدا. والسفور هو الكشف، تقول امرأة سافرة يعني كاشفة عن وجهها، يعني يتكشف حتى قرب طلوع الشمس، ولكنه ينصرف ويدفع قبيل طلوع الشمس، لأن النبي عليه السلام فعل ذلك كما في حديث جابر بن عبد الله. وفعل ذلك عليه السلام مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبال، ويقولون أشرق ثبير حتى كيما نغير، يعني جبل يقال له ثبير، يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان من هدي المشركين في عرفة أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ونفر من عرفة بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مقصود، مخالفة المشركين في العبادات وفي التنسك، الإنسان لا يتبعهم فيما يخالف شرعنا. قال فإذا بلغ، قرأت هذا؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
قال رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر واد بين مزدلفة ومنى، إذا وصل إليه أسرع في المشي بمقدار رمية حجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر كقدر رمية بحجر، يعني مسافة ذلك قدرها شيخنا فقال نحو 100 متر تقريبا، يعني يسرع السير في هذا المكان، وهذا من السنة، كما أنك ترمل في الثلاث أشواط الأول حول الكعبة، وكذلك ترمل مع هز الأكتاف في بين الركنين الأخضر بين العلمين الأخضرين في إذا نزلت في بطن الوادي في السعي، فكذلك هنا تسرع اقتداء واقتفاء لأثره وسنته عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الإسراع سنة أم أنه لأن هذا الموضع موضع عذاب؟ قيل لأنه هذا المكان عذب فيه أصحاب الفيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه لما مر بالحج كما في ديار ثمود، كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكون باكين، ثم قلنا رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. قال شيخنا والصواب أن هذا الوادي ليس مكان عذاب أصحاب الفيل، وإنما أسرع النبي عليه الصلاة والسلام في وادي محسر لأنه يحصر سالكة، وأيما كان المهم أنه يفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي.
نعم. قال رحمه الله تعالى حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة، إذن أول منسك في أيام عيد الفطر هو، يعني في عيد الفطر أمامك عدة مناسك، جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة وأبعد الجمرات عن منى، وعندك نحر الهدي إن كنت قارن أو متمتع، وعندك طواف الإفاضة، وعندك سعي الحج، وعندك الحلق أو التقصير، فأيها تقدم من السنة أن تقدم رمي جمرة العقبة الكبرى. ولو قدمت عليها شيئا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء في تقديم أو تأخير إلا وقال افعل ولا حجر ولا حرج، وذلك تيسيرا للأمة، لأن هذا اليوم يكون فيه مشقة أو يعني فيه أكثر أعمال الحج، ويكون الحاج قد وقف بعرفة قبله بيوم في يوم التاسع وقد تعب ونام في مزدلفة، ثم بعد ذلك يعمل أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، خمسة أعمال وأربعة إن كان مفردا، وربما تكون أقل من ذلك إذا كان طاف وسعى، إذا كان سعى مع طواف القدوم. نعم نعم آمين. قلت عيد الفطر؟ لا عيد الأضحى، أحسنت. نعم. فالحاج ليس عليه صلاة عيد، ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي، يعني لا يزال الحجاج يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى متى؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يرميها بكم حصات؟ بسبع حصى، سبع حصيات، سبعة في يوم العيد فقط، يرمي سبعة، سبع جمرات فقط، ويرمي جمرة العقبة الكبرى ولا يقف عندها. من السنة ألا يقف عندها، تربية على الاقتداء العظيم. جمرة ترميها، جمرة عبارة عن أحجار وعمود، ترميها بحجر وتقف تدعو، إحداهما تقف عن يمينها والأخرى تقف عن شمالها، كل هذا تربية الأمة على الاقتداء والتسنن والتنسك بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم. يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يعني كحصى الخذف بين الحمص والبندق، يعني توضع يخذف بها الإنسان بين الإبهام والسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا وإنما يفقع العين، أو كما قال عليه السلام نهى عن يرمي الإنسان الحصى هكذا، لأنه ربما لا يتحكم، أنت قد تأتي في عين أخيه فتفقع عينه، وهو لا يصيد صيدا ولا يرد عدوا، لا ينكأ في عدو، فلا يرمي الإنسان بهذه الطريقة. كحصى الخلف، يعني حصيات صغيرة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأما ما يفعل بعض الحجاج أنهم يغسلون الجمرات ويطيبون الجمرات، فهذا ليس من السنة في شيء، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعلمه أصحاب. المهم أنه يرمي بجمرات من جنس الأرض، حصاه، بعد أن بعض الناس يخلع نعله ويرمي به ويظن أنه يرمي إبليس، وتراه يأتي تخاف منه، رابط ثوب، رابط شيء على وسطه، مشتمل به هكذا على وسطه، ويأتي عند الجمرات ويروح رامي نعاله ويرمي يبني كذا يبني كذا يبني كذا، ويظن أنه يشتم إبليس، وهو أمامه عمود مثل هذا العمود، مثل هذا العمود، عمود خرساني، يظن أن يقول أنا أذهب أرمي إبليس. نعم. داخل الوقت. يبقى إذن من السنة إذا التقط الإنسان، ويلتقط الحصى من أي مكان، إذا التقط من أي مكان في الطريق أو يسبب مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، يعني حتى يصيب المرمى، حتى يصيب مكان الذي يرمي فيه في الجمرة،
لأنه لو رمى الحصى وخرجت من المرمى تنازع العلماء، والمختار أنه يرمي الجمرة مكانها أقوى إذا رماها ثم خرجت من المرمى، لابد أن تستقر الحصاة في المرمى. وهل هذه الحصاة يصح لأحد أن يذهب فيأخذ منها ليرمي بها؟ المختار أنه يلتقط حصيات يرمي بها في طريقه إلى منى أو من نزهة إن شاء، ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ويرمي كل حصاة وحدها الله أكبر الله أكبر، ويرفع يده هكذا، لأنه هكذا قد يضر غيره. وبعض الناس ربما يرمي فعلا من مكان هنا إلى مؤخرة المبنى هذه المسافة، ويمسك حصاه حجرا كبيرا ويرمي من بعد. يعني أنت حينما تذهب عند الجمرة تفعل هكذا، لابد لا تقف هكذا، هو أعتبر أجارك الله لا أجارك. يعني حينما تأتي الجمرة تكون يعني يقظ، يعني هكذا تكتب براسك، يعني وقفت راسك من الله يجب. لا أقول لا هذا المهم، ويكبر حتى لا يؤذي أحدا، يرمي هكذا ويقترب من الجمرة حتى يتيقن أن الحصاة وقعت في المرمى. وأيضا بعض الناس يمسك السبع حصيات مرة واحدة الله أكبر ويرمي مرة واحدة، هذا كم حصى؟ تحسب له حصاة واحدة، ويرمي بعدها ست حصيات أخرى لابد. نعم نعم لا يلزم أن يصيب العمود والشاخص، وإنما الحوض، الحوض مثل يعني حامل المصاحف هكذا، لكنه أكبر وينزل هكذا. يعني جزاهم الله خيرا، ترى هذا البلد المبارك يعني أهل العلم هناك والأمراء هناك يعني يتفننون في كيفية خدمة الحجاج ويعني إراحتهم في الحج. يعني هذه الجمرات وهذه الهندسة العجيبة في الحج وفي المناسك، ما أظن دولة في العالم تستطيع أن تقوم بهذا العمل. وترى الجنود في تعاون مع الناس، وسمر طوال الليل وعمل جاد طوال النهار، ومع ذلك بعض الناس الآن يكفر ولاة الأمور في السعودية. والله نسأل الله العافية.
ابن خدامة رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية بابتداء الرمي كما سبق، لقول أسامة والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أسامة بن زيد والفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، وهما اللذان أردفهما الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في الحج. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني الكبرى، ولأنه سيشتغل بالتكبير عند الرمي الله أكبر كلما رمى حصاه، فيتوقف عن التلبية حينئذ، كالمعتمر إذا بدأ في الطواف فإنه يقطع التلبية. وقوله رحمه الله: ويستبطن الوادي، لما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، وإن رماها من أي جهة فلا بأس، وإن تيسر له أن يرمي من حيث رمى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. ولهذا ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه رمى من بطن الوادي، فقيل: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن تقع الحصاة في الحوض، لكن الأفضل أن يستبطن الوادي إذا تيسر له. قال: ويستقبل القبلة، يعني عند رمي جمرة العقبة. قال شيخنا: وهذا فيه نظر، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، يعني مكة الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فالصحيح أن استقبال القبلة يكون فقط عند الدعاء وليس عند رمي الجمرة، ولا يقف عندها، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في رمي جمرة العقبة، أن يكون من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي سبع حصيات الله أكبر، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة ويقترب من الجمرة بقدر المستطاع ولا يقاتل ولا يزاحم أحدا، ويتأكد أن الجمرة سقطت في الحوض ولا يلزم أن يضرب الشاخص الذي في وسط الجمرة، وإنما اللازم هو سقوط الجمرة في الحوض، ويأخذ حصيات يعني خفيفات بين الحمص والبندق حصى الخذف كما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقف يدعو. وتجد هناك بعض الناس من الجهال يقف عند هذه الجمرة يدعو، وجمرة العقبة لا يوجد عندها دعاء مطلقا، ليس من السنة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، إنما فقط الدعاء عند الجمرة العقبة، عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما الجمرة الكبرى فإنه ليس عندها دعاء لا في يوم النحر يوم عيد الأضحى ولا في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ليس عندها دعاء أبدا جمرة العقبة الكبرى، فهذا مخالف للسنة. الذي يقف يدعو سواء يوم العيد أو في أيام التشريق هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم آمين. نعم والله من كيف هذا من اللي قال في العدة فيه اللي هو ماذا استقبال القبلة ها استقبل الوادي استبطن الوادي اقرأ هكذا عندك لكن عندي هنا المحشي قال هذا الحديث جاء من طريق المسعودي وكان اختلط قد خالفه إبراهيم النخعي كما في الرواية الآتية في الصحيحين، ولهذا حكم عليه الحافظ بالشذوذ والألباني بالنكارة، وانظر فتح الباري والضعيفة للشيخ ناصر. نعم أين عندك في الإسناد وكيع؟ فيه وكيع روى عن المسعودي، وانظر الضعيفة للشيخ ناصر يا أكرم، الضعيفة في المجلد العاشر سلسلة ضعيفة هنا. طيب يعني الحديث يراجع كلام الشيخ ناصر الألباني فيه وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم لكن معروف أن استقبال القبلة في أي منسك لا يوجد أبدا السنة فيما أعلم إلا في الدعاء فقط، في الدعاء فقط. نعم. وكيا روى عن مسعود قبل الاختلاط، من قال هذا؟ ها؟ طيب انظر المسعودية. ما دخل على الحافظ في التهذيب؟ نعم. أسئلة متعلقة بالحج، متعلقة بالحج. ما رقم كم في الضعيفة؟ اقرأ أو أعطيه النبي ليقرأ. اقرأ في التلفون. تابع يا حمدي كلام الشيخ الألباني.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة الحديث منكر: لما أتى جمرة العقبة واستبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. انتهى كلامه
فقط. قال منكر فقط. يراجع أيضا كلام الحافظ بن حجر الفتح على هذا الحديث، لكن ما تعلمناه من علمائنا أنه أن استقبال القبلة فقط في الدعاء، فقط في جميع المناسك. نعم. الشيخ الألباني ماذا قال؟
قال حدثنا
ناصر. ناصر آخر كلام الشيخ ناصر على الحديث وهو
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعود عن جابر بن سجاد عن الرحمن بن زيد قال: لما اتى عبد الله بن زيد جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. صحيح التعليق على ابن خزيمة رقم 2880، صحيح أبي داود رقم 1723، وخرجه البخاري ومسلم.
ما هو هذا التعليق؟ هذا على ماذا؟
على هذا الحديث.
وهو أعيد طيب يراجع من هذه المسألة، لكن أنا لا أعلم فيما
هو
سمعت من كلام علمائنا ومشايخنا أن استقبال القبلة مشروع في أي شيء إلا في الدعاء فقط.
أقرأ.
نعم.
الحديث صحيح ابن ماجه رقم الحديث 2456. الحديث حدثنا علي بن محمد
فقط عند ابن ماجه.
ابن ماجه وابن خزيمة وصحيح ابن داود وأخرج البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم.
نعم. كيف البخاري بلفظ هذا اللفظ؟
هذا اللفظ نفسه.
نعم.
البخاري ومسلم.
أخرج البخاري ومسلم.
لا البخاري ومسلم لا. ها؟ آه نعم. وهذا موافق لما رواه ابن مسعود أنه استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الموافق. نعم. طيب عمر المسألة تحتاج إلى بسط إن شاء الله لعل تستقى لنفس الكلام فيه. يقول أحسن الله عليكم: الذي يعتمر يقف عند يقف من التلبية، لعله يقصد عن التلبية، عند دخوله مكة أو عند دخوله في المسجد الحرام بداية الطواف، في خلاف قولان أهل العلم: هل يقف إذا دخل حدود الحرم من أول ما يدخل حدود الحرم مثلا من جهة الحديبية يقف، أم يقف عند بداية الطواف؟ قولان أهل العلم، والمختار والأرجح إن شاء الله أنه يقف عند بداية الطواف. الأخ الذي يلبس أحمر ماذا قلنا الآن؟ الأخ اللي بالخلف هناك ليتكلم ماذا قلنا الآن؟ ها؟
ماذا يا نبيل؟ نعم
إيه؟
قال هل يجوز الحج والعمرة بدون أن يذهب إلى المدينة؟
نعم، الذهاب إلى المدينة ليس من مناسك لا الحج ولا العمرة، ليس من مناسك العمرة الذهاب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو أنه أدى جميع المناسك، بل هو لا يؤدي أصلا أي منسك في المدينة، وإنما فقط إن ذهب إلى المدينة زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وزار يوم السبت مسجد قباء يصلي فيه أي صلاة ولو نافلة، كما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من السنة الذهاب إلى مسجد قباء يصلي فيه، وأيضا لو دخل المسجد يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كلما دخل يزور، لم يكن من هدي الصحابة ولا يقف، وإنما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وينصرف دون أن يقف، دون أن يقف. وفعل بعض الجهال من المزاحمة الشديدة حتى أنه يشق عليك، ثم تجلس مدينة أيام ولا تستطيع أن تذهب تسلم، لأنه في جميع الأوقات، بل بعض الناس ربما يقول أريد أن أذهب، لابد أن أذهب، ويذهب قبل الفجر ويترك مثلا قيام الليل أو الاستغفار في هذا الوقت ويذهب لكسلم. لا، أنت إذا مررت بالقبر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قل السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا تقف، تمشي ولا تقف، للناس يتزاحمون عند هذا الباب خاصة. أذكر في العمرة، في حينما كنت في هذه العمرة وحاولت ألتقي بالشيخ ربيع المدخلي، لقيناه خارج الباب، باب السلام الذي يدخل منه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دخلت داخل لا تستطيع أن ترى الشخص الذي تريد أن تقابله من شدة الزحام في هذا الباب خاصة، بل بعضهم يقف خارج في الساحة الخارجية ويقف وظهره للقبلة ووجهه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله في مسجده عليه الصلاة والسلام، أسأل الله السلامة والعافية. يقول أحسن الله عليكم، سمعت الشيخ العباد حفظه الله في المسجد النبوي في درس شرح فيه كتاب الحج من صحيح البخاري، من صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ من السائل؟ قط أسامة، مسلم البخاري؟ ها؟ بخاري؟ لست متأكدا. في عمرة في شهر 4 سنة 2012 الميلادي، قد رتب هدي نسلا في أيام من يوم النحر في كلمة إيه؟ رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف. نعم، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، لكن لو قدم شيئا فهذا شيء طيب، رنحط، راء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف الإفاضة. نعم نعم. هل التهليل والذكر يوم عرفة يكون بصوت مرتفع أو مسموع؟ لا، كل ذا التلبية والذكر كله بصوت منخفض، ولا يكون التلبية بصوت مرتفع، التلبية بصوت مرتفع، لقول عبد الله بن عمر كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وقال عليه الصلاة والسلام خير الحج العج والثلج والثج، أو ما هو أفضل الحج العج والثج، وهو رفع الصوت، وهو التلبية والنحر للهدي. نعم. وأما الدعاء فإنه يكون سرا، وذكر الله سبحانه وتعالى يكون سرا، أما التلبية فالمشروع فيها الجهر بل رفع الصوت حتى يباح كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول أحسن لكم شيخنا ما حكم المحرمين يعرض عليهم الصيد فيقولون للصائد كما شئت، يعني يقصد هل يأكلون منه أم لا؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى مراجعة. كما شئت هل يعني كأن فيها رائحة هات، وفيها أيضا رائحة على راحتك يعني كما تحب، أنا لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في فقه الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى واغفر له وللسامعين. وفي الدرس 73 تتم في كلام المصنف رحمه الله تعالى على صفة الحج والعمرة، قال رحمه الله تعالى: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون في دعائه
أن يكون من دعائه،
ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كم وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج والعمرة في صفة الحج والعمرة، قال رحمه الله تعالى: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. وهذا في ليلة مزدلفة إذا صلى الفجر فإنه يأتي مسجد المشعر الحرام، والمشعر الحرام كان جبلا صغيرا بمزدلفة، وبني أوجد عليه الآن مسجد مبني، فبعد أن يصلي الفجر يأتي المسجد ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، لما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وسبق بيان أن ما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام صلى الفجر في غير وقتها المراد في غير وقتها المعتاد، وليس في غير وقتها يعني أنه صلاها قبل أن يدخل الوقت، لا، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة لا تصح. وهذا على أنه إذا تعارض يعني شيء مشروع في وقت معين مع آخر مشروع في كل وقت فإنه يقدم المشروع في هذا الوقت، يعني مثلا عند الأذان أفضل لك أن تردد الأذان أفضل من قراءة القرآن ومن أي ذكر غير ترداد الأذان، لأن هذا يعني هذا الأمر المشروع في هذا الوقت، بل بعض العلماء يرى وجوب ترداد الأذان، هو قول قوي جدا، بل بعض الفقهاء يرى أنه يردد في صلاة النافلة، إذا كان الإنسان يصلي النافلة يجوز له أن يردد الأذان، أن ترداده واجب، والكلام فيه من جنس الصلاة. وإن كان هذا القول والله أعلم قول مرجوح، لأن النبي عليه السلام لم يرد السلام باللفظ في الصلاة، مع أن رد السلام حكمه أنه واجب، وإنما أجاب بالإشارة، قال إن في الصلاة أو قال بالصلاة لشغلا. فيأتي المشعر الحرام ويدعو الله عز وجل بما تيسر له هذا إن تيسر له الذهاب لصلاة الفجر في المشعر الحرام والدعاء، أما إذا لم يتيسر له فيقف في مزدلفة في أي مكان. والنبي عليه السلام قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلفة. فوقف إذا وقف الحاج في أي مكان أجزأه، لكن الأفضل أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه، إلى آخره. لا أعلم صحة هذا الحديث وأن هذا من السنة، ولم أسمع أحدا من علمائنا ومشايخنا الذين يعني درسنا على أيديهم صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيرها من كتب الفقه أنه يقول أن هذا من السنة، وإنما يدعو بما شاء، بما تيسر له، يدعو بما تيسر له في هذا الموطن. وقوله: حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذا من السنة أن يقف في مزدلفة حتى يسفر الصبح جدا. والسفور هو الكشف، تقول امرأة سافرة يعني كاشفة عن وجهها، يعني يتكشف حتى قرب طلوع الشمس، ولكنه ينصرف ويدفع قبيل طلوع الشمس، لأن النبي عليه السلام فعل ذلك كما في حديث جابر بن عبد الله. وفعل ذلك عليه السلام مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبال، ويقولون: أشرق ثبير حتى كيما نغير، يعني جبل يقال له ثبير، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان من هدي المشركين في عرفة أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ونفر من عرفة بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مقصود، مخالفة المشركين في العبادات وفي التنسك، الإنسان لا يتبعهم فيما يخالف شرعنا. قال: فإذا بلغ، قرأت هذا؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر واد بين مزدلفة ومنى، إذا وصل إليه أسرع في المشي بمقدار رمية حجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر كقدر رمية بحجر، يعني مسافة ذلك قدرها شيخنا فقال: نحو 200 متر تقريبا، يعني يسرع السير في هذا المكان. وهذا من السنة، كما أنك ترمل في الثلاث أشواط الأول حول الكعبة، وكذلك ترمل مع هز الأكتاف في بين الركنين الأخضر، بين العلمين الأخضرين، في إذا نزلت في بطن الوادي في السعي، فكذلك هنا تسرع اقتداء واقتفاء لأثره وسنته عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الإسراع سنة أم أنه لأن هذا الموضع موضع عذاب؟ قيل لأنه هذا المكان عذب فيه أصحاب الفيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه لما مر بالحجر، كما في ديار ثمود كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكون باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. قال شيخنا: والصواب أن هذا الوادي ليس مكان عذاب أصحاب الفيل، وإنما أسرع النبي عليه السلام في وادي محسر لأنه يحصر سالكة، وأيما كان المهم أنه يفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة. إذن أول منسك في أيام عيد الفطر هو، يعني في عيد الفطر أمامك عدة مناسك: جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة وأبعد الجمرات عن منى، وعندك نحر الهدي إن كنت قارن أو متمتع، وعندك طواف الإفاضة، وعندك سعي الحج، وعندك الحلق أو التقصير. فأيها تقدم من السنة أن تقدم رمي جمرة العقبة الكبرى، ولو قدمت عليها شيئا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء في تقديم أو تأخير إلا وقال: افعل ولا حجر ولا حرج، وذلك تيسيرا للأمة، لأن هذا اليوم يكون فيه مشقة أو يعني فيه أكثر أعمال الحج، ويكون الحاج قد وقف بعرفة قبله بيوم في يوم التاسع، وقد تعب ونام في مزدلفة، ثم بعد ذلك يعمل أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، خمسة أعمال وأربعة إن كان مفردا، وربما تكون أقل من ذلك إذا كان طاف وسعى، إذا كان سعى مع طواف القدوم. نعم نعم. آمين. قلت عيد الفطر؟ لا، عيد الأضحى. أحسنت. نعم. فالحاج ليس عليه صلاة عيد، ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي، يعني لا يزال الحجاج يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى متى؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. يرميها بكم حصات؟ بسبع حصى، سبع حصيات، سبعة في يوم العيد فقط، يرمي سبعة، سبع جمرات فقط، ويرمي جمرة العقبة الكبرى ولا يقف عندها. من السنة ألا يقف عندها، تربية على الاقتداء العظيم. جمرة ترميها، جمرة عبارة عن أحجار وعمود، ترميها بحجر وتقف تدعو، إحداهما تقف عن يمينها والأخرى تقف عن شمالها، كل هذا تربية للأمة على الاقتداء والتسنن والتنسك بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم. يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يعني كحصى الخذف بين الحمص والبندق، يعني توضع يخذف بها الإنسان بين الإبهام والسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصير صيفا، وإنما يفقع العين، أو كما قال عليه السلام نهى عن يرمي الإنسان الحصى هكذا، لأنه ربما لا يتحكم، أنت قد تأتي في عين أخيه فتفقع عينه، وهو لا يصيد صيدا ولا يرد عدوا، لا ينكأ في عدو، فلا يرمي الإنسان بهذه الطريقة. كحصى الخلف يعني حصيات صغيرة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأما ما يفعل بعض الحجاج من أنهم يغسلون الجمرات ويطيبون الجمرات، فهذا ليس من السنة في شيء، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعلمه أصحاب. المهم أنه يرمي بجمرات من جنس الأرض، حصاه، بعد أن بعض الناس يخلع نعله ويرمي به ويظن أنه يرمي إبليس، وتراه يأتي تخاف منه، رابط ثوب، رابط شيء على وسطه، مشتمل به هكذا على وسطه، ويأتي عند الجمرات ويروح رامي نعاله ويرمي يا ابني كذا يا ابني كذا يا ابني كذا، ويظن أنه يشتم إبليس. وهو أمامه عمود مثل هذا العمود، مثل هذا العمود، عمود خرساني، يظن أن يقول أنه أنا أذهب أرمي إبليس. نعم
داخل الوقت.
يبقى إذن من السنة إذا التقط الإنسان، ويلتقط الحصى من أي مكان، إذا التقط من أي مكان في الطريق أو في ذلك أو غيره من أي مكان في ذلك السنة.
فراك يسبل مع كل حصى، يسبل مع كل حصى ويرفع يده في الغنم، يعني حتى يصيب المرمى، حتى يصيب مكان الذي يرمي فيه في الجمرة، لأنه لو رمى الحصى وخرجت من المرمى تنازع العلماء، والمختار أنه يرمي الجمرة مكانها أحوط إذا رماها ثم خرجت من المرمى. لابد أن تستقر الحصاة في المرمى. وهل هذه الحصاة يصح لأحد أن يذهب فيأخذ منها ليرمي بها؟ المختار أنه يلتقط حصيات يرمي بها في طريقه إلى منى أو من نجد إن شاء، ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ويرمي كل حصاة وحدها الله أكبر الله أكبر، ويرفع يده هكذا، لأنه هكذا قد يضر غيره. وبعض الناس ربما يرمي فعلا من مكان هنا إلى مؤخرة المدينة هذه المسافة، ويمسك حصاة حجرا كبيرا ويرمي من بعد. يعني أنت حينما تذهب عند الجمرة تفعل هكذا، لابد لا تقف هكذا، اوعى تلفت أجارك الله لا يوفى. يعني حينما تأتي الجمرة تكون يعني يقظ، يعني هكذا تكتب براسك، لا وقفت راسك من الله يعني. لا أقول ما هذا المهم، ويكبر حتى لا يؤذي أحدا، يرمي هكذا ويقترب من الجمرة حتى يتيقن أن الحصاة وقعت في المرمى. وأيضا بعض الناس يمسك السبع حصيات مرة واحدة الله أكبر ويرمي مرة واحدة، هذا كم حصى؟ تحسب له حصاة واحدة، ويرمي بعدها ست حصيات له. لابد. نعم نعم. لا يلزم أن يصيب العمود والشاخص، وإنما الحوض، الحوض مثل يعني حامل المصاحف هكذا، لكنه أكبر وينزل هكذا. يعني جزاهم الله خيرا، ترى هذا البلد المبارك يعني أهل العلم هناك والأمراء هناك يعني يتفننون في كيفية خدمة الحجاج ويعني إراحتهم في الحج. يعني هذه الجمرات وهذه الهندسة العجيبة في الحج وفي المناسك، ما أظن دولة في العالم تستطيع أن تقوم بهذا العمل. وترى الجنود في تعاون مع الناس، وثمر طوال الليل وعمل جاد طوال النهار، ومع ذلك بعض الناس الآن يكفر ولاة الأمور في السعودية. والله أسأل الله العافية.
ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية بابتداء الرمي كما سبق، لقول أسامة والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أسامة بن زيد والفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، وهما اللذان أردفهما الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في الحج. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني الكبرى. ولأنه سيشتغل بالتكبير عند الرمي الله أكبر كلما رمى حصاه، فيتوقف عن التلبية حينئذ، كالمعتمر إذا بدأ في الطواف فإنه يقطع التلبية. وقوله رحمه الله: ويستبطن الوادي، لما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، وإن رماها من أي جهة فلا بأس، وإن تيسر له أن يرمي من حيث رمى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. ولهذا ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه رمى من بطن الوادي فقيل يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن تقع الحصى في الحوض، لكن الأفضل أن يستبطن الوادي إذا تيسر له. قال ويستقبل القبلة، يعني عند رمي جمرة العقبة. قال شيخنا وهذا فيه نظر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، يعني مكة الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فالصحيح أن استقبال القبلة يكون فقط عند الدعاء وليس عند رمي الجمرة، ولا يقف عندها، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في رمي جمرة العقبة، أن يكون من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي سبع حصيات الله أكبر، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة، ويقترب من الجمرة بقدر المستطاع، ولا يقاتل ولا يزاحم أحدا، ويتأكد أن الجمرة سقطت في الحوض، ولا يلزم أن يضرب الشاخص الذي في وسط الجمرة، وإنما اللازم هو سقوط الجمرة في الحوض، ويأخذ حصيات يعني خفيفات بين الحمص والبندق حصى الخذف كما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقف يدعو. وتجد هناك بعض الناس من الجهال يقف عند هذه الجمرة يدعو، وجمرة العقبة لا يوجد عندها دعاء مطلقا، ليس من السنة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، إنما فقط الدعاء عند الجمرة العقبة، عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. أما الجمرة الكبرى فإنه ليس عندها دعاء، لا في يوم النحر يوم عيد الأضحى، ولا في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ليس عندها دعاء أبدا جمرة العقبة الكبرى، فهذا مخالف للسنة. الذي يقف يدعو سواء يوم العيد أو في أيام التشريق هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم آمين. نعم عبد الله من؟ كيف هذا؟ من اللي قال؟ في العدة؟ في ايه؟ اللي هو ماذا؟ استقبال القبلة؟ ها؟ استقبل الوادي، استبطن الوادي، اقرأ هكذا عندك. لكن عندي هنا المحشي قال هذا الحديث جاء من طريق المسعودي وكان اختلط، قد خالفه إبراهيم النخعي كما في الرواية الآتية في الصحيحين، ولهذا حكم عليه الحافظ بالشذوذ والألباني بالنكارة، وانظر فتح الباري والضعيف للشيخ ناصر. نعم أين عندك في الإسناد وكيع؟ فيه وكيع روى عن المسعودي. وانظر الضعيفة للشيخ نصر يا أكرم، الضعيفة في المجلد العاشر، سلسلة ضعيفة هنا. طيب يعني الحديث يراجع، يراجع كلام الشيخ ناصر الألباني فيه وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، لكن معروف أن استقبال القبلة في أي منسك لا يوجد، لا يوجد أبدا في السنة فيما أعلم إلا في الدعاء فقط، في الدعاء فقط. نعم، وكيع روى عن المسعود قبل الاختلاط، من قال هذا؟ ها؟ طيب انظر المسعودية ما دخل عنه الحافظ في التهذيب. نعم، أسئلة متعلقة بالحج، متعلقة بالحج. ما رقم كم في الضعيفة؟ اقرأ أو أعطيه نبيل يقرأ، اقرأ في الميكروفون. تابع يا حمدي كلام الشيخ الألباني.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: الحديث منكر. لما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. انتهى كلامه.
فقط قال منكر فقط. يراجع أيضا كلام الحافظ ابن حجر الفتح على هذا الحديث، لكن ما تعلمناه من علمائنا أنه أن استقبال القبلة فقط في الدعاء، فقط في جميع المناسك. نعم، الشيخ الألباني ماذا قال؟
قال حدثنا علي بن
الشيخ ناصر. الشيخ ناصر آخر كلام الشيخ ناصر على الحديث، وهو
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعود عن جابر بن سجاد عن الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله بن زيد جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة، أنزلت عليه سورة البقرة. صحيح التعليق على ابن خزيمة رقم 2880، صحيح أبي داود رقم 1723، وخرجه البخاري ومسلم.
ما هو هذا التعليق؟ هذا على ماذا؟
على هذا الحديث،
وهو أعيد. طيب يراجع من هذه المسألة، لكن أنا لا أعلم فيما
هو
سمعت من كلام علمائنا ومشايخنا أن استقبال القبلة مشروع في أي شيء إلا في الدعاء فقط.
أقرأ.
نعم،
الحديث صحيح ابن ماجة رقم الحديث 2456. الحديث حدثنا علي بن محمد
فقط عند ابن ماجة،
ابن ماجة وابن خزيمة وصحيح ابن داود وأخرج البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم.
نعم، بلفظ هذا اللفظ،
هذا اللفظ نفسه.
نعم،
البخاري ومسلم،
أخرج البخاري ومسلم.
لا، البخاري ومسلم لا. ها؟ نعم، وهذا موافق لما رواه ابن مسعود أنه استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الموافق. نعم، طيب المسألة تحتاج إلى بسط إن شاء الله لعل تستقال نفس الكلام فيه. يقول أحسن الله عليكم الذي يعتمد يقف عند من يقف من التلبية لعله يقصد عن التلبية عند دخوله مكة أو عند دخوله في المسجد الحرام بلاد الطواف، في خلاف قولان أهل العلم، هل يقف إذا دخل حدود الحرم من أول ما يدخل حدود الحرم مثلا من جهة الحديبية يقف، أم يقف عند بداية الطواف؟ قولان أهل العلم، والمختار والأرجح إن شاء الله أنه يقف عند بداية الطواف. الأخ الذي يلبس أحمر ماذا قلنا الآن؟ الأخ اللي بالخلف هناك ليتكلم ماذا قلنا الآن؟ ها؟ ماذا يا نبيل؟ نعم
إيه؟ قال هل يجوز الحج والعمرة بدون أن يذهب إلى المدينة؟
نعم، الذهاب إلى المدينة ليس من مناسك لا الحج ولا العمرة، ليس من مناسك العمرة الذهاب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو أنه أدى جميع المناسك، بل هو لا يؤدي أصلا أي منسك في المدينة، وإنما فقط إن ذهب إلى المدينة زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وزار يوم السبت مسجد قباء يصلي فيه أي صلاة ولو نافلة كما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من السنة الذهاب إلى مسجد قباء يصلي فيه، وأيضا لو دخل المسجد يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما دخل يزور، لم يكن من هدي الصحابة ولا يقف، وإنما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وينصرف دون أن يقف دون أن يقف. ويفعل بعض الجهال من المزاحمة الشديدة حتى أنه يشق عليك، ربما تمرين أيام ولا تستطيع أن تذهب تسلم، لأنه في جميع الأوقات، بل بعض الناس ربما يقول أريد أن أذهب، لابد أن أذهب، ويذهب قبل الفجر ويترك مثلا قيام الليل أو الاستغفار في هذا الوقت ويذهب لك. لا، أنت إذا مررت بالقبر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قل السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنها قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا تقف، تمشي ولا تقف، للناس يتزاحمون عند هذا الباب خاصة. نعم، أذكر في العمرة في حينما كنت في هذه العمرة وحاولت ألتقي بالشيخ ربيع المدخلي، لقيناه خارج الباب، باب السلام الذي يدخل منه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دخلت داخل لا تستطيع أن ترى الشخص الذي تريد أن تقابله من شدة الزحام في هذا الباب خاصة، بل بعضهم يقف خارج في الساحة الخارجية ويقف وظهره للقبلة ووجهه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله في مسجده عليه الصلاة والسلام. أسأل الله السلامة والعافية. يقول أحسن الله عليكم، سمعت الشيخ العباد حفظه الله في المسجد النبوي في درس شرح فيه كتاب الحج من صحيح البخاري، من صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ من السائل؟ قط أسامة مسلم من البخاري؟ ها؟ بخاري؟ لست متأكدا. في عمره في شهر 4 سنة 2012 ميلادي، قد رتب هدي نسلا في أيام من يوم النحر في كلمة إيه؟ رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف. نعم، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، لكن لو قدم شيئا وهذا شيء طيب، رنحط، راء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف الإفاضة. نعم نعم. هل التهليل والذكر يوم عرفة يكون بصوت مرتفع أو مسموع؟ لا، كل ذا التلبية والذكر كله بصوت منخفض، ولا يكون التلبية بصوت مرتفع. التلبية بصوت مرتفع، لقول عبد الله بن عمر كان أصحاب النبي عليه السلام يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام خير الحج العج والثلج والثج، أو ما هو أفضل الحج العج والثج، وهو رفع الصوت وهو التلبية والنحر للهدي. نعم. وأما الدعاء فإنه يكون سرا، وذكر الله سبحانه وتعالى يكون سرا. أما التلبية فالمشروع فيها الجهر بل رفع الصوت حتى يباح، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول أحسن لكم شيخنا، ما حكم المحرمين يعرض عليهم الصيد فيقولون للصائد كما شئت؟ يعني يقصد هل يأكلون منه أم لا؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى مراجعة. كما شئت هذه يعني كأن فيها رائحة هات، وفيها أيضا رائحة على راحتك يعني كما تحب، أنا لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. وفقنا الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.